إذاعة زدني العلمية تقدم
الدرس الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا درس ضمن الدورة النسائية، إحدى دورات العلامة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، وهي في كتاب الزكاة من الملخص الفقهي لمؤلفه العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، وطال في عمره في طاعة الله عز وجل. قال حفظه الله: باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال. وهذا كلام اختصر فيه حفظه الله هذا المعنى للزكاة. قال: فالزكاة أحد أركان الإسلام، وهذا حكمها ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك، يعني وردت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأن الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر، يعني أجمعوا على كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها. هذه أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله حفظه الله: فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، يعني فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، لأن معظم التكاليف الشرعية شرعت في المدينة ولم يشرع في مكة إلا الصلاة. قال حفظه الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس وحصانة له من الآفات وعبودية للرب سبحانه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أي ادع لهم إذا أتوا إليك بزكاة أموالهم. وبالتالي فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح، ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة، جعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس وما فيه التعب، أقول لأن الركاز لا يتعب في تحصيله بل هو مجرد وجود شيء مدفون في الأرض كما سيأتي بيانه فيما بعد. قال حفظه الله: وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. وقد سماها الله الزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وتجب الزكاة، والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. هذه الأسباب والوسائل والأوقات التي تجب فيها وبها الزكاة. قال حفظه الله: وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة، يعني يشترط لوجوب الزكاة خمسة شروط. أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر حيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، الكافر ليس من أهل القرب، ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية. ولا تتأتى من الكافر، يعني النية. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم، وفي حديث معاذ رضي الله عنه: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الصلاة ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. الشرط الثالث امتلاك نصاب، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة. أقول لأن الواجب في المال وليس في الذات. الشرط الرابع استقرار الملكية، بأن يكون الملك تاما للمالك، لأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة، يعني الدين الذي يكاتب به الرقيق سيده، فهو ليس مستقرا في يد السيد حتى تجب فيه الزكاة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء، فالملك غير مستقر للسيد في هذا المال، يعني مال المكاتبة. الشرط الخامس مضي الحول على المال، بحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة، وفقا لما رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب. مثال ذلك مثلا في الماشية، بلغت الماشية الإبل أو البقر أو الغنم نصابا وأدى زكاته، وفي نفس العام بعد أداء الزكاة جاء عدد من هذه الماشية ضعفها مثلا، ولم يكتمل العدد إلا في آخر الحول، فهنا يقال بأن النسل الذي جاء في أثناء الحول تخرج زكاته، لأن الزكاة وجبت في أصوله، فالنماء يكون تبعا لأصله. وهكذا ربح التجارة، إذا كان التجارة قومها على رأس الحول مثلا ب50,000 ريال، وفي أثناء الحول زادت التجارة فجاء يعني في الحول الثاني مثلا 70,000 ريال، فهنا يقال 20,000 ريال حولها حول أصلها 50، وهكذا. قال حفظه الله: ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، يعني إذا من كان له دين على معسر أو مماطل فإنه إذا قبضه منه أخرج زكاة عام واحد. قال: وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام، ومثل الرصيد الذي في البنك، لأنه تحت تصرف المالك متى شاء أخذه، فتجب فيه الزكاة في كل عام. وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال، هذه أموال لكنها لم تعد للتجارة حتى تجب فيها الزكاة، وإنما هي في حاجة المالك، إما للسكنى أو للركوب أو لللبس أو الانتفاع بالأثاث ونحو ذلك، وكذلك السيارات. قال: وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، يعني لا زكاة في الأعيان، لا زكاة في السيارة ولا في الدكان ولا في البيوت المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. قال حفظه الله: ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فيخرجهما الوارث، يخرج الزكاة من مال الميت الذي يرثه الورثة، لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. باب في زكاة بهيمة الأنعام. قال حفظه الله: اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها وكتب خلفائه، يعني إلى الولاة، معروفة مشهورة في بيان فرائضها، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين: الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل، تتخذ لحلبها وشرب لبنها، وتتخذ للاستفادة من نسلها بالبيع والأكل لا للعمل. فلو كانت الماشية متخذة للعمل كالحرث أو أن تكون ثانية أو نحو ذلك، فإنها لم تعد للنسل ولا للكنية للدر، وإنما اتخذت للحاجة. قال: لأنها حيث تكثر منافعها، يعني إذا اتخذت للدر والنسل ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة، يعني مواساة الفقراء منها. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني راعية ترعى الكلى والعشب من البادية، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، في كل 40 ابنة لبون. والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلاء أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. اللهم إلا إذا كانت متخذة للبيع والشراء، لم تتخذ للدر والنسل والكنية، وإنما اتخذها تجارة، فهنا تجري فيها أحكام عروض التجارة. إذا حال عليها الحول قومها وعرف قيمتها وأخرج زكاتها. قال: أولا لإبل، زكاة الإبل إذا توفرت الشروط، وهو أن تكون متخذة للدر والنسل، وأنها ترعى الحول أو معظمه، وجب في كل 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. فالنصاب في الإبل من 5 إلى 20 فيه الغنم وليس فيه الإبل، ففي كل 5 شاه إلى 20 فيها 4 شياه. إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، يعني حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، يعني لا يشترط أن تحمل أمها، ولكن إذا بلغ سنها سنة فإنها تكون مجزية في الزكاة. قال: وإنما هذا تعريف لها بالغالب أحوالها، فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون، إذا لم يجد بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون أكبر منها بسنة، لحديث أنس: فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس، وفيه: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك، لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا كما سبق، لكنه تعريف لها بالغالب. النصاب الرابع أو الخامس: إذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأن بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين. سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي تسقط، يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتا لبون 2 للحديث الصحيح، وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الفحل، وللإجماع على ذلك. قال حفظه الله: فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ومعنى ذلك أن 120 فيها 3 بنات لبون في كل 40 بنت لبون. قال: ثم يجب على كل 40 بنت لبون وعلى كل 50 حقة. يعني إذا زاد عدد الإبل عن 121 يستقر نصابها، فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه زكاة الإبل. أما زكاة البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أسمنه، تنطح بقرونها وتطأ بأظلافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. فيجب فيها إذا بلغت 30 رأسا تبيع أو تبيعة قد تم له لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية. سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح، يعني في الذهاب إلى المرعى. ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها 2 لحديث معاذ. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة. والمسنة هي التي قد صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. ثالثا: زكاة الغنم. الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع. ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. فأول نصاب الغنم 40، إذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة وهي جذع ضأن أو ثني معز. جذع الضأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. لحديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز. وجذع الضأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40. حديث أبي بكر في الصحيح وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقص عن 40 شاة واحد. قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها، يعني إذا كانت 39 فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، يعني إذا أحب صاحب المال أن يخرج الزكاة منها فهذا يعود إليه. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها 2 شاة. حديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا وفيه: فإذا زادت على 20 و100 ففيها 2 شاة، فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه. لحديث أبي بكر وفيه: فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقرر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، في 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. في كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى مات، وعمر حتى توفي رضي الله عنهما، فيه وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت 1 شاة ففيها 2 شاة إلى 200، إذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، إذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، يعني 201 من الغنم فيها 2 شاة، إذا بلغت 300 ف 79 تكون أقصا لا شيء فيها. قال: حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة. رواه 5، يعني إذا بلغت بعد 200 300 فكأن 200 فيها 200 والواحدة فيها 2 شاة، وما زاد إلى 300 يعني 99 ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فيستقر نصابها. قال حفظه الله: فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، يكون الغنم كله كبارا أو معيبة. قال: ولا تؤخذ الحامل ولا الربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا. لحديث أبي بكر في الصحيح قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وقال قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية، وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، لم يأمركم خيره، لم يطلبكم خيره ولم يأمركم بشره. ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو كثرة الأكل، كثيرة الأكل غالبا تكون سمينة، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم. وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة. وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث. فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي 10 من 20 و5 من 10، يكون الواجب 15. ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. والخلطة نوعان، يعني إذا اختلط أصحاب الماشية فإنها تصير المالين مالا واحدا. ذكر حفظه الله أن الخلطة نوعان. النوع الأول خلطة أعيان، بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه، وللآخر الباقي. النوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، يعني المجموع وليس نصيب كل واحد، يجب أن يكون المجموع نصابا، يعني 40 مثلا. والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، يعني أن يكون مسلما كما مر معنا، حرا، وأن يملك النصاب، ويكون ملكه مستقرا، وأن يحول الحول. فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح، يعني وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشترك في المحلب وهو موضع الحلب. فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل واحد، يعني أن يكون فحل المالين واحدا، بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. وأن يشترك في مرعى، بأن يرعي مجموع الماشية، يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني إذا كان لأحدهما ثلثي الماشية وللآخر الثلث فيكون على صاحب الثلثين ثلثي الزكاة وعلى صاحب الثلث ثلثها. قال: فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو كان لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد شاة واشترك حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. فمن في المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاة، ولو كان 320 لكل واحد 40 فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا. وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. عند الإمام أحمد أيضا التفريق بين الأموال المختلطة يؤثر، فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر. فإذا كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد. هذا المثال يوضح بأن يكون مثلا للرجل الواحد 10 من الغنم مثلا في منطقة كذا، وفي المنطقة الأخرى 20، وفي المنطقة الثالثة 10، فهل يجب عليه أن يضم الماشية لأنها ملكه ويخرج زكاتها؟ الإمام أحمد يرى بأنها لا يجمع بين متفرق فلا تجب عليه الزكاة. قال: فلا يضم كل قسم إلى الآخر. قال حفظه الله: وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح. المثال السابق صاحب الماشية 10 في منطقة والعشرين في أخرى والعشر الثالثة في منطقة ثالثة، على رأي الجمهور أنه يخرج الزكاة عن الثلاثة الأنواع، لأن المال مال لواحد فوجبت الزكاة في ذمته فيخرج الزكاة. هذا قول الجمهور، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.